الحمد لله، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، جاء من أقصى الديار المصرية رجل يسعى إلى موسى عليه السلام، فقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. إن الملأ من قوم فرعون يتشاورون ليقتلوك أنت يا موسى، فاخرج، إني لك من الناصحين. فخرج موسى من غير زاد ولا استعداد من مصر عجلا، لم يتخذ خليلا ولا في الطريق دليلا، خرج مستعجلا، خرج منها خائفا من انتقام قوم فرعون، إذ قتل قبطيا منهم من غير قصد، وكان ذلك قبل نبوته. خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. خرج موسى متوجها نحو مدين، وهي مدينة على أطراف الشام جنوبا، رحم الله الشام وأهلها، ورفع عنها الحرب وأوزارها. خرج موسى متوجها نحو مدين، ليس له علم بالطريق إلا حسن الظن بالله عز وجل، فإنه قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فما كان من الله عز وجل إلا أن هداه سواء السبيل، هداه الطريق الحسي وهداه الطريق المعنوي إليه سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، أحسنوا الظن بربكم، فإنه مفتاح تحصيل مراداتكم من خير الدنيا والآخرة. فها هو موسى قصد مدين ولا يعرف لها طريقا، لكنه وصلها بعد 8 أيام كما أراد، بأسهل سبيل وأقربه، بحسن ظنه بربه. ولما ورد ماء مدين رأى موسى شيئا عجيبا أثار عجبه، وجد عليه، أي على ماء مدين، أمة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تبتعدان عن مخالطة الرجال وتحبسان غنمهما عن الماء. جاء السؤال من موسى في كلمة واحدة: ما خطبكما؟ من غير مقدمات ولا ممهدات، من غير ضحكات ولا ابتسامات، ليعلمك موسى عليه السلام مقدار الكلام الذي ينبغي مع النساء الأجنبيات إذا دعت الحاجة لمخاطبتهن. جاء السؤال من موسى: ما خطبكما؟ في كلمة ملؤها الشهامة والغيرة على ابنتين، غاية أمرهما أنهما اعتزلتا الناس لا تستسقيان معهما، فكيف لو رأى رجلا يحتقرهما؟ كيف لو رأى شابا يعاكسهما؟ كيف لو رأى فتى أو رجلا يعبث بعرضهما؟ جاء السؤال من موسى: ما خطبكما؟ لم ينتظر حتى يدعى، ولم ينتظر حتى يسأل، ليعلمك موسى المبادرة إلى خدمة الناس ومساعدتهم، من غير أن يذل المحتاج، من غير أن يذل المحتاج نفسه بالطلب منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فجاء الجواب من البنتين: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهي الرعاة من سقي مواشيهم، فإذا انتهوا ولم يزاحمونا سقينا. وكأنهما تقولان بلغة الحسرة: والله ما لنا للخروج لهذا العمل من حاجة لولا أن أبانا شيخ كبير. وفي هذا درس عظيم لكل امرأة وفتاة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، أن حقها أن تلزم بيتها مصداقا لقول خالقها: وقرن في بيوتكن، وأنها إن احتاجت أن تخرج محتاجة للعمل وأبونا شيخ كبير، وإذا خرجت لضرورة أو خرجت لحاجاتها فإنها تجتنب الاختلاط بالرجال. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فلا تزاحم الرجال لا في المستشفيات ولا في الطرقات ولا في الأسواق والمحلات ولا في المدارس والجامعات. دينها أغلى، دينها أعلى، دينها أعز من دنيا أو راتب أو مكافأة لا تساوي جناح بعوضة. فحق لموسى عليه السلام بعد أن عرف عفة الفتاتين أن جاشت حميته وثارت نخوته، فلم يتردد في بذل المعروف لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. عباد الله، إن أناساً لا يفوتون فرصة يجدون فيها امرأة ضعيفة في حاجة فيقفون في جانبها حتى يقضوا حاجاتها، لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل، فما أحسن موقفهم. وإن أناسا لا يفوتون فرصة يجدون فيها شابة في حاجة فيقفون إلى جانبها حتى يقضوا شهوتهم ويشبعوا نزوتهم، وربما انتهى اللقاء بتبادل أرقام الهواتف أو صفحات التواصل، فما أخزى مقصدهم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا يزال موسى لاجئا لربه، معتصما به، مفتقرا إلى الله عز وجل، مبينا حاله لربه وهو أعلم به، وسؤاله بالحال والافتقار إلى الله عز وجل أعظم من سؤاله بالمقال، حتى ظهرت ملامح الفرج. فجاءت إحداهما تمشي، وهذه بشرى لكل مكروب، كلما زاد افتقاره لربه كان الفرج أقرب. وفي الحديث وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. فجاءت إحداهما تمشي عقب دعائه مباشرة لتعلمنا أن من أعظم أسباب تحصيل الخير وتحصيل الوظيفة وتحصيل الزوجة الصالحة هو اللجوء إلى الله بالدعاء والحرص على صنائع المعروف ولزوم العفة والحياء. لذا قال بعض أهل العلم من أراد يتزوج فليكثر من هذا الدعاء، فإن الله تعالى تبارك تعالى قد قال عقبه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ولما رجعت المرأتان سراعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما بسرعة على غير العادة، فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل الرجل موسى عليه السلام. عباد الله، تأملوا كيف أن الأب استغرب رجوع البنتين في غير الموعد المألوف، وهذا فيه لفتة تربوية نحتاجها في هذا الزمن الذي ابتلينا فيه بخروج البنات والنساء. فكثير من الآباء تخرج ابنته ولا يسأل وتتأخر ولا يستفصل، حتى إن من البنات من تستغل غفلة الوالد، وخصوصا إذا كان كبيرا في السن، فتخرج بحجة الدراسة أو بحجة العمل أو بحجة التسوق، لكنها تخرج ولا يعلم أين ذهبت ولا أين خرجت. فقد رأينا ورأيتم وسمعنا وسمعتم عن مثل ذلك الأخبار مما يندى لها الجبين. ألا يا أيها الأولياء خذوا حذركم واتقوا الله عز وجل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واحرصوا على تربية أبنائكم وبناتكم، فإن فتن هذا الزمان أعظم من الفتن في زمن تربيتم فيه. عباد الله، بعث صاحب مدين ابنته لموسى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، مشيت الحرائر بعيدة عن البذاء وقلة الحياء. قال عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة، والسلفع من النساء السليطة الجريئة، وما أكثرهن في هذا الزمان مائلات مميلات متبخترات في مشيتهن، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يقل في النص على حياء، بل قال على استحياء مبالغة وشدة في الحياء. قد غطت وجهها وسترت بدنها، خفضت من صوتها، قصرت نظرها، وطأطأت رأسها، فيا له من حياء ما أجمله، ويا له من خلق ما أعظمه. وقارنوا بين حياء هذه المرأة الصالحة وبين حياء بعض بنات المسلمين في هذا الزمن، حتى خرجت علينا في هذه الأيام نساء نزعن الحجاب سواء في الأسواق أو الاحتفالات أو عبر السناب وغيره من وسائل التواصل، تدعو بقولها وفعلها إلى نزع النقاب، بل تكون غاية في التبرج وإظهار الزينة عند الرجال. وتدعو غيرها إلى التخلي عن الحجاب، تعترض على شرع الله والعياذ بالله. وربنا خالقنا وخالقهن يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يضرب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ليس غريبا أن هذه المرأة، أن هذه الفتاة الصالحة تمشي على استحياء، ذلك أن المرأة مفطورة على هذا الخلق الوضع. لكن الغريب أننا افتقدناه في نساء زماننا، مع أنه رمز الأنوثة ورونقها. وهي رسالة نوجهها إلى الآباء ونوجهها إلى الخاطبين الذين يبحثون عن الزوجات، أن عنوان صلاح المرأة وأنوثتها الحياء، ولن تعدم خيرا من امرأة تستحي، فجمال الرجال عقل رجيح، والغواني جمالهن الحياء. جاءت إلى موسى قائلة، قائلة في عبارة وجيزة أوضحت كل المراد: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لم تزد على ذلك كلمة لتعلمنا أن له ليس للمرأة أن تخاطب الرجال إلا لحاجة وبقدر الحاجة كما وكيفا. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في زمن الصحابة الأطهار رضي الله عنهم أجمعين، فما بالك بزماننا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وآله وصحبه ومجتبى، أما بعد، عباد الله، تأملوا كيف أنه لما كان حديث موسى مع البنتين لم نسمع من موسى في السياق القرآني غير قوله: ما خطبكما، ليست كلمة غيرها. فلما جاء موسى إلى أبي البنتين تكلم مع الرجل، استرسل معه في الكلام وقص عليه القصص. فلئن تعجبت من حياء البنت مرة فتعجب من حياء موسى مرات وكرات. ولتأخذ من ذلك أيها الرجل وأيها الشاب الكريم أن تخلي النساء عن الحياء في هذا الزمن لا يسوغ لك ألا تكون متحليا بالحاء معهن. لقد كان خير الرجال المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس هو شعيب عليه السلام نبي الله، فقد كان شعيب قبل زمان موسى عليهما السلام بمدة طويلة. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإنما قالت ذلك لأنها رأت بأم عينها قوة موسى وشدته، وحين سقى لهما لوحده ورأت بأم عينها أمانته وديانته وعفته وطهارته، وذلك حين رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما. وإنما قصده بذلك وجه الله عز وجل. ذكر أهل التفسير أن الأب قال: ما علمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاه أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه. لم يمنعها الحياء أن تحدث أباها في شأن الرجل، بل كان ذلك من صميم حيائها أن وجدت فرصة تتخلص بها من الرجوع لسقي الغنم ومزاحمة الرجال. فيا ليت نساءنا تستغل فرصة أزواجهن العاملين أو آباءهن أو إخوانهن فيمكثن في بيوتهن لرعاية أبنائهن وأسرهن الذين هم في أمس الحاجة إليهن. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن فوائد هذه القصة العظيمة أنه لا بد لكل من يتولى أي منصب أن يتصف بصفتين: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والأمانة ترجع إلى خشية الله وترك خشية الناس، والقوة في كل ولاية بحسبها. وما فسد مجتمع من المجتمعات ولا شركة من الشركات ولا وزارة ولا مدرسة ولا جامعة إلا بسبب تعيين المسؤولين الذين ليس فيهم قوة ولا أمانة. ثم تأملوا عباد الله ذلك الحوار البديع الذي دار بين الوالد وابنته لتجد بينهما انسجاما نفتقد مثله في أسرنا. كيف تعطى المرأة كرامتها وتقبل مشاورتها؟ تمعن في ذلك الحوار لتجد توافقا وتواصلا نحتاج نحوه في عائلاتنا، بين الوالد وابنه، بين الوالد وبنته، بين الأم وابنتها وابنها. فقدان هو السبب في وجود فراغ عاطفي قد تبحث عنه البنت وقد يبحث عنه الابن في غير البيت. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. في هذا أنه ينبغي للرجل أن يخطب لابنته أو إحدى محارمه رجلا صالحا، وهذا ليس عيبا ولا خطأ. وقد كان كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه والتابعين رضي الله عنهم يخطبون الرجال لبناتهم: على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وما أريد أن أشق عليك عبارة يا ليت أولياء الأمور تكون شعارهم في تزويج بناتهم، فكم من الشباب يشتكون ويشتكون من غلاء المهور ومن تكاليف الزواج، فكان سبباً من أسباب عسوف الشباب عن الزواج، إذ صار صعباً معسوراً في الوقت الذي بات الحرام سهلاً ميسوراً. وما أريد أن أشق عليك ما أحوج أصحاب الشركات ومدراء الأعمال إلى تمثل هذا الخلق الرفيع مع الموظفين والعمال. قال موسى عليه السلام مجيباً له فيما طلبه منه: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، أي حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه. وهكذا انتهت هذه الرحلة الطويلة التي بدأت بالهروب من فرعون، ثم انتهت بالرزق والوظيفة والزواج والنبوة والوحي، ليعود موسى كريم الله ويعود إلى فرعون وملئه داعيا إلى الله عز وجل. عباد الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا، وصلي وسلم على أحسن الناس أخلاقا، وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا قوي عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في الشام، اللهم كن لهم في بلاد الشام، اللهم كن لهم في اليمن، اللهم كن لهم في العراق وبورما، اللهم كن لهم في كل أرض يعز فيه أهل طاعتك. اللهم أعزهم اللهم أعز أهل طاعتك، اللهم أذل أهل معصيتك. اللهم ربنا عليك بأعداء الدين فإنهم يعجزونك، اللهم اشدد وطأتك على اليهود ومن عاونهم وعلى الصليبيين ومن وقف معهم، اللهم عليك بالصفويين والحوثيين ومن وقف معهم وعانهم، ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم كل رجال أمننا وكل جنودنا في الحدود والثغور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.